بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا العاشر وفيه شرح الحديث العاشر. قال الترمذي: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فهو عندي أحسن من القمر. هذا الحديث يرويه الترمذي علينا وعليه رحمة الله عن شيخه هناد بن السري، قال حدثنا هناد بن السري. وقبل أن نشرح في شرح الحديث، نحن قد اعتدنا أن نقرأ الحديث ثم نقرأ شرح الحديث، وقد جعلنا مجالسنا بحمد الله تعالى مجالس كل مجلس في شرح حديث واحد لأهمية هذا الكتاب. ففي هذا الكتاب تعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من المعلوم أن تعريف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فيدخل في هذا التعريف كل ما صح عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان صفاته الخلقية الجميلة التي خلقه الله عليها وفطره الله بها وجمله بها، وعلى صفاته الخلقية العظيمة التي وفقه الله عز وجل للتخلق بها من أجل أن يسير الإنسان للعمل بها. هذه الصفات الجميلة والأخلاق العظيمة جاءت في كتب خاصة كهذا الكتاب، وجاءت أيضا مبثوثة في دواوين السنة من كتب الحديث ومصنفات الحديث من الصحاح والسنن والمسانيد والجوامع وغيرها من صفات من مصنفات الحديث ككتب الأجزاء وغيرها وكتب التفسير. وجاءت هذه كما قلنا مفردة هذا الكتاب القيم، وهذا الكتاب هو أشهر ما في تلكم الكتب، وهذا الكتاب كان مرجعا عظيما مهما في موضوعه، كثرت عناية المشتغلين بالحديث به قديما وحديثا حتى يوم الناس هذا. وبحمد الله تعالى وفق الله أخانا الشيخ مساعد في يعني هذه الدروس في ترتيبها وتنظيمها، جزاه الله خير الجزاء، ونحن بحمد الله تعالى نسير بها لأجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب فيه فوائد، ومن فوائد هذا الكتاب معرفة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، معرفة هيئة طلعته البهية، ومعرفة محياه الوضاء، وأيضا لأجل التمييز بين الرؤية المنامية الصادقة المطابقة لما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه، إذ إن الشيطان لا يتمثل بتلك الصفة الصحيحة الثابتة بوصف الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل التفريق بين الرؤية المنامية غير الصادقة. و الصفات الخلقية مهمة جدا، فهي أهم بالنسبة لنا، فلا بد لنا من العلم بما أكرم الله به نبيه من أخلاق كريمة أثنى الله بها عليه في كتابه لأجل العمل على التخلق بهذه الأخلاق اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة والأسوة. ومعلوم أن من حقه على أمته أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق به، مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حقه أن نثني على سنته وأن نوضح محاسنها للناس لأجل ضرورة التمسك بها والسير عليها فعلا وتركا. وأيضا من حقه أن تكون الألسنة رطبة بالصلاة والسلام عليه. إذن هذا الباب من أهم الأبواب في معرفته. إذن هذا الكتاب يحوي شمائل أفضل عباد الله، ويحمي شمائل أحب عباد الله إلى الله عز وجل. يشمل هذا الكتاب صفات خليل الله ومصطفاه ومجتباه، أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم خلقا وأطيبهم نفسا وأحسنهم معاملة وأعظمهم معرفة بالله وأعظمهم تحقيقا لعبودية الله. اصطفاه الله ليكون سفيرا بينه وبين عباده، وواسطة بينه وبين الناس في الدلالة إلى الخير والتحذير من الشر والدعوة إلى الهدى. اختاره الله ربنا على علم وصنعه على عينه من أفضل وأعرق البشرية نسبا، وخصه ربنا بأكمل صفات البشر من حيث الخلق والخلق، وخصه بأجمل الصفات في هيئته البهية وطلعته الجميلة ومحياه المشرق وصفاته الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه. إذن ربنا جل جلاله قد خصه بأكمل الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب، وجعله أسوة وقدوة لعباد الله أجمعين. ولذا هذه الشمائل لا بد لنا من أجل أن نعرفها، من أجل أن نتأسى بالنبي في أقواله وأفعاله وأحواله. وهذا التأسي والاقتداء فرع عن العلم بشمائله وخصاله وخلاله الشريفة، لأنه لا يتأسى اقتداء ولا اتباع لنهجه ولا لزوم لهديه إلا بمعرفة سيرته وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعنى بدراسة سيرة هذا النبي العظيم، وأن يعنى بدراسة شمائله عناية مقدمة على العناية بغيره من البشر. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أزكى البشرية، وهو خير العباد، وهو قدوة العاملين إلى الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. إذن لا بد من معرفة هذه الشمائل الشريفة والخلال المنيفة، لا بد من العمل بها، ولا بد من معرفتها حتى يكون عمل الإنسان موافقا. إذن هذا الحديث يقول فيه الترمذي: حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار، وهذه يعني ابن سوار ثابتة في جميع النسخ وفي جامع الترمذي، وسقطت من بعض نسخ الخطية، عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن جابر بن سمرة. تقدم الكلام عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إضحيان، أي في ليلة مقمرة مضيئة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فهو عندي أحسن من القبر. إذن رأيت رسول الله في ليلة إضحيان، أي في ليلة مضيئة كثير ضوء قمرها، وذلك حين يكون البدر في تمام اكتماله وفي تمام حسنه وجماله، وعليه حلة حمراء، أي على النبي صلى الله عليه وسلم حلة، ولون هذه الحلة حمراء. والحلة لا تطلق على اللباس إلا إذا كان مكونا من قطعتين مثل الإزار والرداء، وهذه حينما سماها العرب بالحلة لأن إحداهما حل على الآخر، والعرب تسمي المرأة حليلة لأن الإنسان يحل لها إزارة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث براء بن عازم النهي عن المياثر الحمر، ولا خلاف بين هذا، لا خلاف بين هذا الخبر وبين النهي عن الحلة الحمراء، لأن النهي إنما جاء عن الأحمر الخالص كما تقدم. أما إذا لم يكن أحمر خالصا بل خالطه لون آخر مثل البياض أو السواد أو نحو ذلك فهذا ليس منهيا عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء التي لم يكن حمارها خالصا. يقول: فجعلت أنظر أي إلى جماله وإلى جمال وجهه وهيئته الوقورة وإلى جمال القمر، ثم صار يقارن بين الجمالين. يقول: فلهو عندي أحسن من القمر، أي وجد أن جماله فاق جمال القمر. وحينما تقرأ كتب الشمائل تجد أن عددا من الأحاديث فيها تشبيه وجهه بوجه القمر، والتشبيه هنا إنما هو من باب تقريب المعنى وتوضيحه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كساه الله جمالا وكسى وجهه جمالا عظيما وحسنا بالغا أعظم من جمال القمر. هذا الحديث يعني هل هو حديث صحيح؟ الحديث إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سواق، وقد أخرجه الترمذي علينا وعليه رحمة الله تعالى بنفس السند والمتن، وقال حسن غريب، وقال حسن غريب. والحديث يعني فيه هذا المقال، ولكن هذا الحديث يعني هذا المعنى قد جاء في أحاديث أخرى. هل يتقوى لما نقول هذا المعنى قد جاء في أحاديث أخرى؟ لا يتقوى هذا الخبر بمجيء معناه، إنما صح معناه، المعنى صحيح، لكن هل هذا يتقوى ويتحول الخبر إلى خبر صحيح بسبب أن معناه قد جاء بأحاديث أخرى؟ الجواب لا يتقوى، الجواب لا يتقوى. فلا بد عند الكلام عن صنعة الحديث أن نفرق بين الخبر الذي يتقوى بالطرق حينما يكون له شاهد أو متابع، وبين المعنى، فالمعنى شيء وتقوية الخبر شيء آخر. إذن أيها الأخوة، هذه الأحاديث مهمة، ونحن سنحاول بإذن الله تعالى من اليوم فصاعدا أن نجعل في كل يوم مجلسا من مجالس التحديث لهذا الكتاب. وهذا الكتاب حقيقة سيعودك على أن تكون طيبا، ولذا أنا أقول لك كن طيبا معنا في هذا الكتاب وفي هذه الخلال وفي هذه الشمائل. وعند ذكر هذا الكلام نستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنت تقول في تشهد الصلاة: والطيبات. وهذه الطيبات هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله. فربنا جل جلاله طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب الصفات، وأسماؤه أطيب الأسماء. فربنا جل جلاله لا يصدر عنه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، ولا يقرب منه إلا الطيب. فكلمه طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له ومضاف إليه، صادر عنه ومنتهي إليه، ولا يجاوره ربنا جل جلاله، لا يجاوره من عباده إلا الطيب. ويقال لأهل جنته: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالكلمات الطيبة والأفعال الطيبة والأسماء الطيبات كلها لله ومنسوبة إلى الله تعالى. بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه وتعالى. فكل طيب، كل ما سواه من الطيب فهو أثر من آثار طيبته سبحانه وتعالى. وربنا جل جلاله لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب، والطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. والمؤمن إذا زار أخاه تقول له الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، بما سكن فيه من الإيمان وظهر على لسانه الذكر. ولما طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار القرار بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وتأمل التعقيب أخي الكريم، إذ عقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب لدخول الجنة، أي بسبب ذلكم. إذن أيها الأخ الكريم، إن شاء الله سنسير بهذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الطيبين الذين يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وبالنسبة للأخوة الذين يحضرون الدرس بإذن الله تعالى ويتابعونه معنا متابعة مستمرة عن طريق الأخ الشيخ مساعد حفظه الله تعالى، فهم يروون هذا الخبر بالإسناد، وهذا الحديث يعني كل حديث نأخذه بالإسناد. وقد أخبرني قراءة ومباحثة وإجاد لسائره الشيخ المحقق بشار بن عواد معروف العبيد البغدادي عن حبيب الرحمن الأعظمي، عن عبد الرحمن البوفالي، عن عبد القيوم البادهانوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، حاوى أخبرني به إجازة شيخنا محدث العراق وعلامة العراق صبحي بن جاسم السامرائي، قال أخبرنا أبو الصاعقة عبد الكريم الشيخلي عن يوسف الخانفوري عن نذير حسين الدهلوي، حاوى أخبرني به إجازة شيخنا العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد عن شيخه إسماعيل وحماد الأنصاريين وعبد الله بن عقيل ثلاثتهم، عن عبد الحق الهاشمي عن أبي سعيد البتالوي، قال أخبرنا نذير حسين، قال أخبرنا الشاه محمد إسحاق، قال أخبرنا جدي لأمي الشاه عبد العزيز بن ولي الله دهلوي عن أبيه ولي الله سماعا، عن أبي طاهر الكراني، عن أحمد النخلي وحسن العجيمي، قال أخبرنا عيسى الثعالبي الجعفري، قال أخبرنا نوح علي بن محمد الأجهوري سماعا، قال أخبرنا شهاب الدين أحمد الرملي سماعا، أخبرنا زكريا الأنصاري سماعا، عن الحافظ ابن حجر حاء، وبرواية أبي طاهر الكوراني عن أحمد النخلي وحسن العجيمي وعبد الله البصري ثلاثتهم، عن محمد بن علاء البابلي عن سالم السنهوري قال أخبرنا النجم الغيطي بقراءة عليه، قال أخبرنا عبد الحق السنباطي لجميعه، قال أخبرنا المسند المعمر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حصن الملتوثي قراءة عليه، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد التنوخي سماعا، قال أخبرنا الحافظ أبو الحجاج المزي سماعا، قال أخبرنا به الفخر بن البخاري والكمال عبد الرحيم بن عبد الملك المقدسي سماعا عليهما، قال أخبرنا أبو اليمن زيد ابن الحسن الكندي، قال أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي، قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد الخليلي، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي، قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة الترمذي، قال حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. هذا بالله، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.